بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط 15 والأخير.
أولنا النص، وكذلك قال المتكلمون، قالوا أن الحق هو ما ثبت بالقواطع والأدلة العقلية، فإن وافق النص وإلا أولنا النص. هل يقال عن هؤلاء أنهم أخطأوا فأصابوا وتأولوا؟ لا، هؤلاء من البداية يقررون الحق بالكشف أو الفيض أو غير الطريق غير طريق الكتاب والسنة، ثم يؤولون ما خالف فهمهم أو ما توصل إليه من الكتاب والسنة. هؤلاء هم المجرمون. لذلك قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذين الطريقين، قال: وهذان أصلان للضلال، يعني أن كل ضلال حدث في الأمة بل في العالم فهو بسبب هذين الطريقين. فالذي يجتهد على أصول أهل السنة أو يكون في مكان لا يدله أحد، ويعني كالذي يجتهد مثلا في معرفة القبلة ما عنده أحد يرشده إلى القبلة، هذا أخطأ ولكنه مصيب. هكذا، هذا الخطأ المحتمل. أما أن يترك الطريق ويقول أنا اجتهدت، هذا ليس بصحيح.
فضيلة الشيخ، يقول: ذكرتم أن الآيات في زيادة الإيمان ونقصانه على قسمين، فذكرتم القسم الأول ونسيتم القسم الثاني، فهل لا ذكرتموه؟
لا، قلنا القسم الأول هو الذي يدل على زيادة ما يؤمن به، وهي التكاليف والأخبار التي يصدق بها المسلم، وهي في قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة. فإن السورة تنزل بتكاليف وتنزل بأخبار، فتتضمن زيادة ما يؤمن به، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينقطع الوحي. والأخرى ليس فيها زيادة ما يؤمن به، يعني أن الذي زاد في الإيمان ليس شيئا من جنس التكاليف والأخبار، كقوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فهل السكينة أخبار وهل السكينة تكاليف؟ إذن السكينة هي شيء من فعل الله عز وجل، فزاد الإيمان بها. وهذا هذه الأدلة. وكذلك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فإن قول الناس هذا ليس بأخبار يعني وردت في الوحي يصدق بها المسلم، وليست بتكاليف. فهذه الآيات تقطع الطريق على الذين قالوا أن الزيادة المراد بزيادة الإيمان هي زيادة ما يؤمن به، وينكرون زيادة الإيمان في القلوب. يقال أن هذه الآيات التي فيها زيادة الإيمان بشيء ليس من التكاليف تقطع هذا التأويل وتبطله. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: قصر فهمي عن قول الله عز وجل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، والآيتان واردتان في سياق الكلام عن المنافقين، ومع ذلك فقد أثبت لهم الإيمان والإسلام قبل كفرهم، آملوا من فضيلتكم التكرم بالإجابة.
المنافقون أنواع، منهم من لم يدخل في الإسلام أصلا، فهذا منافق من أساسه ومن أصله، ومنهم من دخل في الإسلام وكفر بعد ذلك. والنصوص الكثيرة في القرآن تبين هذا، كما في الآيات التي ذكرها السائل، وكما في قوله تعالى في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فالطبع على قلوبهم جاء نتيجة لكفرهم، فالذي يقول آمنوا هو الله عز وجل، وهو الذي يثبت لهم إيمانا. والله سبحانه وتعالى لا يحتاج قوله إلى تأويل، فإنه إذا أراد الإيمان باللسان فقط فإن الله سبحانه وتعالى يبين ذلك بدون لبس، كما مر علينا في قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فعندما أراد أن يبين أن من المنافقين من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه وضح هذا، فتبين أن من المنافقين من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ومنهم من آمن إيمانا صحيحا ثم كفر. من هؤلاء وهم عندما كفروا كفروا بأفعال فعلوها، كفروا بسبب أفعال فعلوها أوجبت كفرهم، كما دلت عليه آية التوبة، وهي آية الذين استهزأوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يكونوا من المنافقين الذين هم كفار أصلا، بل كان عندهم نفاق وعندهم أصل الإيمان. يدلك على ذلك أنهم تألموا عندما نزل القرآن بكفرهم وأخذوا يترجون النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. فهؤلاء نعم كان عندهم نفاق، ولكن أصل الإيمان كان عندهم، فلما استهزأوا كفروا كما قال الله عز وجل. لا يحتاج إلى أن نقع فيما وقع فيه أهل التأويل كأن أول كلام الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا قال الإنسان أنهم آمنوا بأفواههم فقط فإن هذا لا يستقيم أبدا، لا لغة ولا شرعا. ما لا يقول الله لهم بعد إيمانكم ويثبت لهم إيمانا وهم لم توجد عندهم حقيقة الإيمان، بل بهذا الفعل كفروا، وقبله كان عندهم إيمان. وهذا قد سمعت بعض أهل العلم، الشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فيه إجماع، وهو أن الاستهزاء بآيات الله أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو إهانة كتاب الله عمدا فإنه كفر مخرج من الإسلام. وهذا أيضا قوله قد كفرتم بعد إيمانكم يرد على من قال أن هذه الأعمال هي كفر، لكنها تدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين، بمعنى يقول أنهم إذا ترك الصلاة ولو تكاسلا هذا كفر، هو يعني يكفر يحكم بكفره، ولكنه يدل على أنه لم يكن مؤمنا أصلا، فهو إذن بترك الصلاة أعلن عن كفره الباطن. هذه الآية ترده، لأن الله قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فكفروا بهذا الفعل الذي فعلوه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. كثر تساؤل الإخوة حول معاني الحنتم والدباء والنقير والمزفات الواردة في الحديث.
هذه التي ذكرت في الحديث هي آنية تصنع من النباتات، من الدباء أي من القرع، ينقر ويؤخذ لبها وتبقى على شكل إناء مستدير، أو إناء من الخشب يزفت يعني يطلى بالزفلت. نهي عنها أي نهي عن وضع الشراب فيها لأمرين أو لحكمتين. الحكمة الأولى أنها تسرع في تخمر الشراب فيتخمر بسرعة فيها، والحكمة الأخرى والله أعلم أنها لأنها لها مسامات فإن الطعام يفسد بها ويصعب غسله، يصعب غسله فيحصل بها روائح وتعفنات. والمزفت لأن الإسفلت يتحلل في الشراب ويختلط به، فهي إنما نهي عن هذه الآنية، كلها آنية نهي عن وضع الشراب فيها، إما لأنه يؤدي إلى التخمر السريع، أو لأنه إذا وضع فيها تلوث فضر بالصحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهذا من محاسن الدين والحمد لله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ: نشهد الله على محبتكم فيه، وسؤالي: ما حكم تقديم محبة الزوجة والأولاد والمال على محبة الله ورسوله؟ هل هو ضعف إيمان أو شرك؟ وإذا كان شرك فمن أي أنواع الشرك؟ آمل التفصيل وجزاكم الله خير.
نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، ويجعلنا جميعا وإياكم من المتحابين في ذاته. بالنسبة لمحبة الله عز وجل، شأنها عظيم ونوعها فريد، فلا بد أن تتصف بصفتين لكي يكون الإيمان صحيحا، لا نقول كاملا هنا، لكي يكون الإيمان صحيحا أولا أن يحب الله لذاته سبحانه وتعالى، ويحبه محبة العبادة، والثاني أن يحب الله محبة أشد من محبة غيره، فتكون محبة الله هي أقوى المحاب في قلب العبد. فإذا اجتمع فيها هذان الشرطان أصبح العبد مسلما إذا جاء بلا إله إلا الله كما سبق بيانه. أما محبة غيره فإنه لا يحبه لذاته، وإنما يحبه كفرع عن محبة الله، يحبه محبة تابعة لمحبة الله، ويحبه لأن الله سبحانه وتعالى أمر بحبه أو أذن بحبه. فمحبة غير الله لا تكون أبدا لذاته، بل تابعة لمحبة الله، فيكون أن الله أمر بهذا الحب أو أباح هذا الحب. ويحب، ومعنى يحبه لا يحبه لذاته أي يحبه لما يحصل له من المنفعة منه، أو لأي اعتبار آخر، وهي ترجع إلى المنفعة. وتكون محبة غير الله تابعة لمحبة الله وأقل من محبة الله ورسوله. فإن كان كما قال السائل قدم محبة الله أو محبة الزوجة أو غيرها على محبة الله، هذا معناه أنه زاد في حب زوجته على حب الله، فهذا أشد شركا وكفرا من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فإنه لو ساوى بين محبة الله ومحبة أحد من الخلق لكان مشركا، فما بالك إذا زاد. لكن ربما هو لا يعني محبة الزوجة أنها تكون أكمل من محبة الله، وإنما يقصد أنه يطيع زوجته التي يحبها ويقدم طاعتها على طاعة الله. هذا إذا كان محبة الله في قلبه راسخة وقوية، وقد عصى الله عز وجل فأطاع زوجته لا لأنه يحبها، ولكن لأنه يرى أن هذا ذنبا وقد يغفره الله، فهو معظم لله محب له، فهذه معصية. تقديم الطاعة بهذا المعنى يكون حب الله في قلبه شديدا قويا، ولا يأتي على باله أبدا أن حبه لزوجته مساو لحب الله أو يزيد، أبدا لا يخطر على باله، ولكن يرى أن هذا معصية، وفي قلبه حسن ظن يعني قد يكون ليس صحيحا من تسويل الشيطان، يقول سيغفر الله لي أو سأتوب أو ما شابه ذلك، لكنه لا يعظم زوجته ويحبها أشد من حب الله، فهذه من المعاصي، هذه من المعاصي. وكيف يعرف الإنسان أن حب الله أشد وحب النبي صلى الله عليه وسلم أشد إليه أشد في قلبه من حب نفسه. هذا يرجعنا إلى حديث عمر رضي الله عنه، فإنه لما قال إني أحبك يا رسول الله يعني حبا أشد من حب كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى ومن نفسك. فرجع عمر إلى نفسه واختبرها، وهذا الاختبار يعني يجري بأن لو سأل نفسه لو جاء أحد يريد أذى بالرسول صلى الله عليه وسلم هل أدافع عنه حتى لو قتلت؟ فوجد أنه مطمئن لهذا، نعم، فهو لا يمكن أبدا أن يخذل الرسول أو أن يسمح بأذى يصيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أدى ذلك إلى قتله. إذن هو يحب نفسه أو يحب الرسول؟ أكمل، يتبين أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الإنسان يختبر نفسه في مثل هذه المقامات، فإن كان حبه لنفسه وماله والمساكن والدنيا ولا ويشح بها وينخذل عن الجهاد وعن مهمات الدين ولا يفرط بها، فإنه يحبها أكثر من حب الله. وهذا نعوذ بالله إما أن يكون دليل على ضعف إيمانه أو على فساده إذا كان يركن إليها ويتكل ويتوكل عليها، وأما إذا كان يجد من نفسه أنه يتمنى لو ينصر الإسلام وينصر دين الله عز وجل ولو ضحى بكل ما يجد، فهذا هو الذي يحب الله حبا شديدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: أشكل علي إدخال الظالم لنفسه ضمن عباد الله المصطفين في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية، وذكرنا أن الظالم لنفسه هو من مات وهو مصر على بعض الكبائر، أفتونا مأجورين.
أما إدخال الظالمين لأنفسهم بالضابط الذي ذكرناه فإنه نص في القرآن وإجماع من السلف، أما كونه نص في القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي من الذين اصطفاهم الله ظالم لنفسه، فهذا نص، ليس يعني نحن الذين أدخلناه أو اجتهدنا في إدخاله. أما كونه إجماع فإن السلف قد أجمعوا على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم تكن كبيرته من جنس المكفرات كالشرك أو ترك الصلاة على الخلاف الحاصل أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الدين أو كتاب الله. الحاصل أن مرتكب الكبيرة بإجماع السلف لا يكفر، حتى مرجئة الفقهاء الإمام أبو حنيفة ومن قال بقوله لم يخالفوا بهذا، لم يخالفوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام، وعلى هذا فهو إذن مؤمن مسلم، مسلم عنده إيمان، فهو إذن من الذين اصطفاهم الله، يعني ومعنى الاصطفاء هنا أنه سيدخل الجنة وأنه لا يساوي الله بينه وبين الكافر، عنده من ولاية الله ما يجعل أن حظه لا يكون ولا يعامل لا في الدنيا ولا في الآخرة معاملة الكفار، فما عنده من ولاية الله جعلت له وضعا يختلف أحسن من الكفار، وأنه إن دخل النار لا يخلد، وربما يعني منع مانع من دخوله النار، فهو إذن عنده من الإيمان وعنده من ولاية الله ما يجعل حاله في الدنيا والآخرة تختلف عن الكفار الذين هم أهل النار.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أعمل في شركة غالب العمال من الكفرة، وأنا مضطر إلى إظهار محبتهم والضحك معهم، وذلك لمصلحة بقائي في العمل والترقية، فهل يجوز لي ذلك؟
أولا، كما تبين أو الكفر بالطاغوت كما يعني فهمنا من سورة الممتحنة في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وقومه أنهم قالوا كفرنا بكم، والكفر هو الجحود، يعني جحدنا أن يكون ما أنتم عليه حق، وحكمنا ببطلانه وتبرأنا، كفرنا بكم. قبلها قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، فهو كفر يعني جحود وإبطال وبراءة، ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد أن ينطوي القلب على الكره والعداوة، فهذا هو المحك. ولا يلزم من ذلك أنه كلما رأى الكافر كشر في وجهه وشتمه وسابه، لا يلزم، ولكن يعتقد أن ما عليه باطل ويتبرأ منه ومما هو عليه، ويستشعر في قلبه العداوة والبغضاء، ثم لا يمنع من التعامل في البيع والشراء مع قيام الكره والبغض في القلب. وإذا جمعك بهم عمل فإنك تكره هذا العمل وتتمنى لو تتخلص منه، لكن أن تؤانسهم وتضاحكهم وتخالطهم وتجلس معهم تشرب الشاي أو تفطر وتؤاكلهم، هذا لا يجوز. الانبساط إليهم لا يجوز، لأنه وإن لم يؤدي في البداية إلى زوال البغض والكراهية، فإنه مع كثرة المساس وتكرار الممارسة سيؤدي حتما إلى زوال البغض والكراهية، وستقع في المحذور. وكونك تفعل هذا مع أنك تجد في نفسك أن هذا لا يجوز لك، هذا ضعف في دينك وخوف على الرزق حملك على أن تتخلى عن بعض متطلبات الإيمان القلبي، وأنت علمت أن الكفر بالطاغوت شرط لصحة الإيمان وركن مقدم لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وأنه يستلزم كراهيتهم وبغضهم، فتستغفر وتتوب من هذا العمل وترجع إلى أصل إيمانك وما ينبغي أن تكون عليه من استحضار عداوتهم وأنهم نجس وأنهم شر، وتتمنى أنك لا تراهم، فإن رؤية هؤلاء من نكد الدنيا. ولكن لا يلزمك أن تترك وظيفتك، ولا يلزمك أيضا أنك كلما رأيتهم تكشر في وجوههم وتكون معهم في خصام وقتال، لكن إذا حييت أو حييت فإنك أولا لا تبدأهم بالسلام، وإذا حييت بمرحبا وصباح الخير، أما السلام فلا يستحقونه، هذا أمر خاص وكرامة لأهل الإيمان، لا تقول السلام عليكم، مرحبا صباح الخير فقط، هكذا بلفظ لا يدل على الانبساط وانشراح الصدر وبشاشة الوجه، هكذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول نفي الإيمان في الأحاديث التي مرت معنا، هل المراد به نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي كمال الإيمان المستحب؟ وجزاكم الله خير.
نفي الكمال إن كان الأمر الذي نفي، أولا لم يرد أن الإيمان نفي عن أمر مستحب، فالقاعدة يعني لا عبرة لتقريرها، وهي القول أنه إذا نفي الإيمان عن أمر مستحب فهو نفي للكمال مستحب، وإذا نفي الكمال عن أمر واجب فهو نفي للإيمان الواجب، ويبقى الأصل. حسب علمي لم يرد، والله أعلم، أنه نفي الإيمان عن أمر مستحب، وإنما كل ما نفي الإيمان عنه في النصوص فإنه لأمر واجب. وقد ينفى الإيمان عن أمر هو من أصل الإسلام فيكون المنفي هو أصل الإيمان، والذي عليه النصوص المحفوظة أن الإيمان نفي عن الأمور الواجبة، يعني ينفى الإيمان كمال الإيمان وهو الإيمان الواجب، والله أعلم. الفرق بين التولي بالنسبة للتولي هي الفرار، كما في حديث التولي يوم عن الزحف، فالتولي بهذا المعنى عكس الموالاة، لأن الموالاة قرب ومناصرة لمن يتولاه، والتولي هو الإعراض والترك والبعد. نعم، من جهة الكفار إذا تولى عن الكفار، على كل حال ما يقصده الشيخ يعني لم يتبين لي في مدلول الألفاظ. أما الكفار فإن أهم ما في الكفر بهم وترك موالاتهم، أهمه أن لا يكون هناك مودة ومحبة، فإذا قام في القلب كما في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وفي الآية سورة الممتحنة قال: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فما دام أن العداوة قائمة والكراهية قائمة ولا يوجد مودة، فهذا لا يمنع التعامل معهم فيما في الحدود التي بينها أهل العلم في التعامل مع أهل الذمة وغيرهم، لا يمنع أن يكون هناك تعاون بين المسلم والكافر في بيع أو شراء أو ما شابه ذلك. فما دام أنه لم تحصل مودة بينهم ولا مناصرة، لا يعمل الكافر على أن يعمل المسلم عملا للكافر ينصر به دينه أو يؤدي إلى تمكين دينه، أما التعاون والتعامل في الأمور الأخرى فإنها يعني بعضها جائز على ضوابط الشريعة، حتى قد يصل الأمر إلى أن ينكح المسلم ذمية من أهل الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا شاب مستقيم ولله الحمد، ولدينا في البيت دش، وقد حاولت مع والدي لإخراجه ولم يقتنع بذلك، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
أولا نشكر هذا الأخ وننصحه بأن يستمر على ما هو عليه من أولا ما في قلبه من إنكار المنكر وبغضه، فهذا مهم جدا. ثم هو قد انتقل من هذا إلى الإنكار باللسان، وهو التلطف مع والده في ونصحه. وهنا نقول أن البيت ليس بيتك وإنما هو بيت والدك، فأنت إن كنت محتاجا إلى السكن معه فإنه لا يمنع هذا أن تسكن معه على ما أنت عليه من الإنكار القلبي والنصح باللسان، وتضيف إلى ذلك التلطف بالقول وأن لا تنفعل ولا تغضب على والدك، وأيضا تضيف إليه الدعاء، فإنك تستعين عليه بالدعاء أن يهديه الله وأن يصلح هذا البيت وأن يخرج هذه المنكرات منه، وأيضا تستعين على دعوتك أيضا لو أنك يعني جئت لوالدك بزوار يجلهم يناصحونه في ذلك، ولكن يكون في غيابك لا تكون أنت حاضر. ولو جئت أيضا إذا كان والدك يقرأ بفتاوى أهل العلم التي تبين شناعة هذا الأمر وما يحصل من الفساد الذريع بسببه عند في قلوب الناشئة وفي قلوب الناس، فإذا سلكت هذه الأمور فقد برئت ذمتك وأخذت أجر الداعين إلى الله عز وجل، وتصبر وتحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
السلام الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يخالط الكفار بقصد تعلم لغتهم؟ يخالط الكفار بقصد تعلم لغتهم.
بالنسبة للمخالطة فيها نهي شديد، لأن المجتمع المسلم له تأثيره على الإنسان، والمجتمع الكافر له تأثيره، والسفر إلى بلادهم بين أهل العلم أنه لا يجوز إلا بشروط، منها أن يكون سفره لمقصد صحيح، إما لتجارة لا توجد في بلاد المسلمين، أو علم نافع لا يوجد في بلاد المسلمين، أو يذهب للدعوة أو لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين. فثانيا أن يكون متمكنا من دينه، يعني قوي الإيمان، إيمانه قوي يغلب على ظنه أنه لن ينخدع بما عندهم، وأنه لن تستهويه الشهوات ويقع في المحذورات. فإذا كان إيمانه قوي ومتمكن من الدين يدافع عنه ويرد الشبهات التي قد يثيرونها أو قد يلقيها الشيطان في قلبه إذا رام عندهم من التقدم الدنيوي، فإن هذا أيضا لا بد منه. ثالثا أن يكون هذا البلد الذي سيسافر إليه يمكنه أن يظهر فيه شعائر دينه، فيؤذن ويصلي الأوقات في وقتها ويصوم ولا يترك شيئا من دينه. ورابعا أن لا يتشبه بالكفار في شيء من الأمور. فإذا كان هكذا أصبح السفر جائزا، وإذا اختل شرط من هذه الشروط أصبح السفر ذنب ومعصية، وقد يصل إلى أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، وقد يكون سفره ومع علمه بأنه محرم لا يجوز من أسباب خذلان الله له، فيقع في شيء من شرورهم ومصائبهم. وتعلم اللغة إن كان يحتاج إليها، كأن يكون يعني نذر نفسه أن يكون طبيبا يعالج المسلمين، أو يريد أن يترجم بعض الكتب التي يحتاج إليها المسلمون وهو استجمعت في هذه الشروط، فإنه لا مانع من تعلم اللغة. أما أن يتعلم اللغة هكذا فقط لمجرد تعلمها فهذا فيه نظر، القول بجوازه فيه نظر. أما إذا كان يريد أن يتعلم اللغة لكي يفهم أفلامهم ويفهم حوارهم فإنه يكون قد فتح على نفسه بابا للشر، قد فتح على نفسه بابا للشر، ولا يجوز له أن يتعلم اللغة بهذا القصد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، لي بعض الزملاء في الدراسة غير مستقيمين ويريدون أن أسافر معهم للفسحة والنزهة، فهل أذهب معهم أم لا؟
فيه أمران. الأمر الأول، علمت أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار أو البلاد التي يجاهر فيها بالمعاصي إلا بالشروط التي ذكرناها. والثاني أنه لا يجوز لك السفر مع رفقة فاسدة، فهذا إلقاء لنفسك في التهلكة، فأنت تستخير وتسأل الله الثبات وتبتعد عن هؤلاء، واعلم أن بلادك فيها خير عظيم في الدين والدنيا، قد أكرمها الله عز وجل بمزايا فريدة لا توجد في غيرها. أكرمها الله سبحانه وتعالى بسلامة التدين والبصيرة في الدين بدعوة الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما حصل من الخير والبركات من هذه الدعوة. وثانيا أكرمها الله بالرخاء ورغد العيش، وجعلها قوية غنية لا يتسلط عليها الكفار بسبب فقرها أو ضعفها، فيفرضون عليها سياسات تؤدي إلى اختلال الدين. وأكرمها الله بالحرمين الشريفين وما فيهما من الخير من العلم وفضل الصلاة والذكر، وأكرمها الله بمناطق متعددة فيها مزايا جيدة، والحمد لله. فإذا الإنسان عرف ما في تلك البلاد من الشرور وما في هذه البلاد من الخير عزفت نفسه عن السفر، وإذا ولا بد من السياحة فإنه سيجد في بلاده ما يغنيه عن السفر إلى الخارج مع سلامة دينه وعرضه.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، من توسع في المباحات هل يكون من مرتبة أصحاب اليمين أو من مرتبة المقربين، علما بأنهم مجتنبون للكبائر؟
كيف يقول المباحات؟
من توسع في المباحات هل يكون من مرتبة أصحاب اليمين أو مرتبة المقربين، علما بأنهم مجتنبون للكبائر؟
بالنسبة للزهد من شعب الإيمان، والزهد في حقيقته هو ترك فضول المباحات، ليس ترك الحلال من المطاعم والمشارب والتشديد على النفس، وإنما إذا كان مقتصدا وتوسع بالمباحات هذا مما يضعف من منزلته، ولكن قد يتوسع بشيء من المباحات ويكون له في المقابل، يكون ضابط السابقين هو المسابقة إلى الخيرات والمسارعة فيها في المستحبات. فإذا كان الإنسان له قدم صدق في هذه الأمور وله مجتنبا للكبائر فاعلا للطاعات وعنده أعمال جليلة يسارع بها، فإن كان غنيا تجد أنه ينفق بسخاء من ماله فيما ينصر دين الله كبناء المساجد والإنفاق على الجهاد والمجاهدين والإنفاق على طلاب العلم وفي طبع الكتب وبذل ما يستطيعه من ومساعدة المنكوبين، فإذا كان له قدم في هذا فإنه قد يكون هذه الأجور العظيمة لا تنقصها تلك التوسعات إذا لم تصل إلى حد الإسراف. فإن وصلت إلى حد الإسراف فإن الإسراف من كبائر الذنوب، فالحال إذن ستكون بالموازين، وتحديد حد مفصل لهذه الأشياء لا يمكن مع اختلاف أحوال الناس اختلافا عظيما جدا، وإنما ذكرها الله إجمالا ونحن نكتفي بهذا الإجمال، ومن يعمل خيرا فإنه سيجده، وإذا عرف الإنسان الطريق قد قلل ما أمكنه من ما يضعف منزلته وزاد ما أمكنه فيما يقربه إلى الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، هل الهرولة صفة من صفات الله تعالى؟
القول في هذه الصفات كما ذكرنا في الصفات أو في الأخبار عن الله عز وجل كالمكر والخداع والاستهزاء والملل وهذه والهرولة والمشي، كلها نثبت أنها أفعال لله حقيقة يعامل بها عباده إذا جاءوا بأمور ذكرها، فنثبتها لله عز وجل، لكن لا نقول أنها صفة ولا اسم، إلا أنها من باب الإخبار عن الله عز وجل، والإخبار عن الله هو وصف من أوصافه سبحانه وتعالى، لكن ليست من الصفات التي دلت عليها أسماؤه، إنما من الأخبار من الإخبار عن الله عز وجل أنه يفعل بعباده أفعالا على الحقيقة تناسب ما جاء به من الأفعال، لكننا لا يجوز أبدا أن نشبه الهرولة أو المكر أو الخداع أو الملل بما نعرفه من حقيقة صفات المخلوقين، بل نقول هذه أفعال سيفعلها الله بعباده. الهرولة تقتضي القرب منهم ونصرتهم ونكتفي بهذا لا نزيد، نقطع أنها لا تشبه صفة المخلوق، ونقطع أنها أفعال يفعلها الله بعباده، نعرف مقتضاها ومدلولها، ولكننا لا نكيفها ولا ننفيها فنعطلها ولا نكيفها فنشبه، نثبتها على حقيقة تليق بالله سبحانه وتعالى تقتضي أنه سبحانه وتعالى يتقرب من عبده بسرعة ويجزيه ما يستحقه على ذلك الفعل كما ذكرنا في النصوص بسرعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ذكرتم في أسماء المقربين أنهم عباد الله وعباد الرحمن، وأن الله إذا شهد لأحد بأنه عبده فإنه وصل إلى هذه المرتبة، هل المقصود مرتبة السابقين أم مرتبة العبودية؟
يكون إذا وصف الله عبدا بأنه من عباد الله فيكون قد وصل هذه المرتبة، فإن كان غير نبي فإنه يكون صديقا، وأمه صديقة في المنزلة التي هي أدنى مباشرة من منزلة النبيين، وإذا كان نبيا فإنه قد جاء بهذه المرتبة وهي مرتبة الصديقين وزاد عليها فأصبح في مرتبة النبيين والمرسلين، والنبيون والمرسلون أيضا منهم من هو من أولي العزم وهم أكمل، ومنهم من هو أدنى من ذلك. على كل حال، كل نبي فهو صديق، والصديقون جاءوا بحقيقة، والنبيون جاءوا بحقيقة هذا الوصف، لكنهم زادوا عن المؤمنين الذين هم ليسوا بأنبياء، زادوا على ذلك بالنبوة فأصبحوا في مكان أعلى. وهذه الأوصاف لا تعني افتراقا بينهم أبدا، ولكنها تعني تفاوتا في قوة الإيمان والمنزلة عند الله. وعندك الطلاب الذين نجحوا مثلا بتقدير امتياز، فبعضهم أخذ 90 وبعضهم أخذ 91 وبعضهم أخذ 95، فهؤلاء كلهم يعني عملهم واحد وعلمهم واحد، ولكنهم تفاضلوا بمقدار ما تحصلوا من الإيمان ومن كرامة الرحمن، ليس بينهم فرق أبدا. النبي صديق، والنبي مؤمن، والصديق مؤمن، وكلهم ساروا على طريق واحد وأدوا شعبا واحدة، لكن تفاوتوا في كيفية أدائها وما عندهم من الإيمان، وبالتالي تفاوتوا في منزلتهم عند الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: هل يزداد الإيمان في القلب بترك المحرمات بمثل ما يزيد بالطاعات إذا كان التارك للمحرم يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أم أنه لا يزداد إلا إذا فعل الواجبات مع ترك المحرمات؟ أفتونا مأجورين.
بالنسبة لزيادة الإيمان فإنه يزيد بزيادة ما يتكون منه، فالإيمان كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فإذا زادت هذه الشعب زاد الإيمان. وزيادة هذه الشعب تكون من طريقين: من طريق العلم وهو الكيفية، فتصديق الناس وإقرارهم ومعرفتهم، تصديق الناس بالأركان الستة مبني على علمهم، فكلما زاد علمه بالله وزاد علمه بما أخبر الله به عن الملائكة والكتب والنبيين والقدر واليوم الآخر، وأصبح علمه مفصلا، أصبح إيمانه راسخا. فإن الإيمان الراسخ مبني وقائم على العلم المفصل، فكلما ازداد علما ازداد تصديقا وازداد إيمانه في قلبه رسوخا. فالإيمان في القلب يزداد ويرسخ بعلمه بتفاصيل هذه الأمور الستة. ويزداد الإيمان القلبي من جهة أخرى إدراك القلب لشواهد هذه الأمور وبراهينها، فإنه كلما تعلم هذه البراهين والأدلة التي وردت في القرآن فإنه يزداد إيمانه رسوخا في قلبه، ويزداد من جهة أخرى بالتفكر في آيات الله الكونية التي توجب لقلبه إذعانه بربوبية الله وعظمة الله وعظمة أفعاله وقدرته الباهرة فيوجب له المحبة لشهود نعم الله، وتوجب له الخوف لشهود دلائل قهره سبحانه وتعالى لعباده. فالإيمان في أصله يزيد بزيادة هذه الأمور، ولذلك الإمام النووي رحمه الله وإن كان عنده نزعة إلى الأشاعرة، بل هو في كثير من المواضع يقول عنهم قال أصحابنا، إلا أنه في هذه المسألة رد عليهم ردا واضحا وقويا، لأن الأشاعرة والماتريدية يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الناس في أصله سواء، يعني أن الناس جميعا أضع يعني أفسق المسلمين إيمانه أصل إيمانه يساوي أفضل الأمة بعد النبيين، يساوي إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهذا خطأ شنيع. رد عليهم في شرح مسلم وبين أن الإيمان في أصله يزداد بزيادة العلم وشهود الدلائل والبراهين على هذه المطالب الست. أما الفرع الثاني الذي يزيد به الإيمان هو الكم، وذلك أنه يعني بالعمل، فكلما عمل أكثر زاد إيمانه أكثر، فإذا أدى كمل الشعب وتجاوز الواجب إلى المندوب وازداد طاعة ازداد إيمانه. نعم، هذا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: ما هي العلاقة بين معاني الإيمان التي مرت معنا وبين تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، وجزاكم الله خير؟
العلاقة أنها تتبين من خلال نظرنا في الشجرة، وكنت أريد في الدرس أن أذكر قضية أشير إليها ونسيتها والآن ذكرتها، وهي مهمة جدا لطلاب العلم ولكل مسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بين مسائل الدين العظيمة بتصريف من القول وتصريف الآيات، ويقصد بتصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل بأكثر من أسلوب، يعني تصريف الآيات أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من أسلوب، فتارة تقرر بأسلوب الخبر، وتارة تقرر بأسلوب النفي والإثبات، وتارة تقرر بالقصص، وتارة أخرى تقرر بالأمثال، فتجد أن المعنى واحد ولكنه قرر بأكثر من أسلوب لكي يتضح الأمر، وتلتقي هذه الأساليب مع اختلاف دلالتها على معنى واحد، فيكون عندها هذه القضية قد أحكمت، هذه القضية قد أحكمت من عدة جهات. فلو أراد المبطل أن يتلاعب بها يجد أن هناك أساليب أخرى لا يستطيعها. فمن شواهد هذه يعني أن بعض المبطلين الذين في قلوبهم زيغ أراد من بعض القراء أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال له اقرأها وكلم الله موسى، ليكون موسى هو المتكلم والله سبحانه وتعالى سمع كلام موسى. قال له هبني فعلت ذلك، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تفعل بهذه؟ إذن القرآن محكم، تأتي المعاني والحقائق بأكثر من أسلوب، وتصريف القول أيضا يشمل أن يؤتى للقضية الواحدة بأكثر من دليل وأكثر من حجة، وكل هذين النوعين من تصريف القول ورد في المطالب العظيمة كمباحث الإيمان. فالعلاقة بين ما ذكره الأخ من أن الإيمان له معاني ثلاثة وبين ما ذكره شيخ الإسلام ماذا قال شيخ الإسلام؟
كمال الإيمان واجب كمال
الإيمان. نعم، كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب، علاقة واضحة وظاهرة وواقعية. فإذا رجعنا إلى مثال الشجرة نجد أن الشجرة تبدأ بذرة، هذه أصل الشجرة، ثم تسقى بماء وهو العلم، ثم تنمو، وفي بدايتها لا تزيد عن ورقة واحدة ضعيفة، لو أمسك بها صبي قطعها، ثم تنمو. هذه نسميها أصل الشجرة. هذا الأصل لو أنك غفلت عنه وجئت ونظرت إلى الشجرة بعد 15 عام وهي تسقى بماء جيد وفي تربة جيدة لوجدت أن لها جذعا تكاد لا تحيط به، ولو اجتمع عليها 100 رجل ما استطاعوا أن يزحزحوها. هذا مثل الإيمان. هذا الأصل إذا جاء علماء النبات وتكلموا عن طبيعة البذرة وما يحصل لها إذا وضعت في الأرض وكيف وما هي أسباب نموها وسلامتها، لا نقول أنكم تناقضتم الآن. هم يتكلمون عن مرحلة لا بد منها للشجرة، يتكلمون عن أصل، ثم بعد ذلك هذا الأصل ينمو فيتحول أصلها إلى جذع مكون من لحى ومكون من عروق تمشي في داخله ومن جذور تشق الأرض وتمتص الغذاء والماء، فيكمل ويتكامل أصل الشجرة، ثم بعد ذلك ينبثق من هذا الأصل فروع وأوراق، أغصان وأوراق وأزهار وثمار، فتكتمل الشجرة في أصلها الذي بدأت منه وفي أصلها الذي تستند عليه وهو جذعها والعروق والجذور، وفي أغصانها وثمارها وأوراقها تكتمل، فليس هناك فرق بينهم. فالإيمان الواجب الذي ذكره شيخ الإسلام المراد به أن يأتي المسلم أن يتكامل إيمان الشخص، يعني تنمو شجرة الإيمان في قلبه حتى تكتمل الأمور الواجبة وشعب الإيمان الواجبة. فيقول لا بد إذن أن يبدأ إيمانه ولا يقتصر على الإيمان أو على أصل الإيمان، بل لا بد أن يكمل إيمانه حتى يأتي بشعب الإيمان الواجبة وينتهي عن المحرمات، لأن ترك ما نهى الله عنه تركه من شعب الإيمان. ثم بعد ذلك هذا الإيمان الواجب، ثم بعد ذلك يزيد ويتجاوز هذا الحد حتى يأتي بالمستحبات، حتى يأتي بالمستحبات فيكمل إيمانه المستحب. إذن العلاقة بينهما وطيدة، أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام لا بد أن يكون صحيحا، ثم يتقوى حتى يرسخ، ثم يزيد ويزيد حتى يكتمل إيمانه الواجب، ثم يجاهد نفسه في تكميل إيمانه المستحب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، من ترك الصلاة مع الجماعة وصلى في بيته منفردا، هل يقال نقص إيمانه بهذا الفعل لأنه لم يمتثل الامتثال الكامل، أم يقال زاد إيمانه لفعله الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه يقوم على قاعدة، وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي ذكره الأخ شعبتان من شعب الإيمان، وإن كان بعض أهل العلم في عدد شعب الإيمان يجعلون الشعبة هي الفعل الأصل وما تفرع عنه يكون يعني من الشعب التابعة، فهو فعل فعلان. الفعل الأول أنه ترك صلاة الجماعة، وتركها على الراجح أنه من كبائر الذنوب، فهو إذن الآن ينقص إيمانه نقصا عظيما لأنه فعل معصية وكبيرة. ثم أدى الفريضة وهي الصلاة، فهو إذن جاء بطاعة وجاء بمعصية، فيثاب على طاعته بما يستحقه، ويجازى أو ينقص إيمانه على معصيته بقدرها، ويكون عليه إثم، وتقتضي حكمة الله أن يجازى على ذلك الفعل بما يستحقه. فهو إذن فعل فعلان، الأول يثاب عليه والثاني يستحق عليه العقوبة، فيزيد إيمانه بطاعته وينقص بمعصيته، وليس بينهما خلاف. هذا في كل العبادات. فالإنسان قد يحج مثلا ويأتي بطاعات يثاب عليها، وقد يفعل بعض المعاصي التي ينقص بها إيمانه ويستحق عليها العقاب، ولا يقال أن هذا يتعارض مع هذا، بل الأمر سيؤول إلى الميزان، فمن عمل مثقال ذرة من خير فسوف يجده محفوظا يحاسب عليه عند الله عز وجل، وكذلك من فعل شيئا من السيئات.
جزاكم الله خيرا وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12555.